يلتزم بتعاليم الإسلام ولا يتعامل مع الآخرين حتى مع زوجته، لا يتعامل بالحالات المزاجية والأهواء الذاتية، فهو يطيع الله سبحانه وتعالى في كل حالاته، حتى وإن كان مثلا غاضبا، حتى وإن كان مثلا تعبا وهكذا. وإذا أدرك يوما أن بعضا من سلوكه سلوك خاطئ يحاول أن يتداركه ويصلحه. فهناك عدة أحاديث بينت أن غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر أو حسد أو عدوان، أحيانا وصفته هكذا كما ذكرنا قبل قليل. وذلك لأنه لو رجعنا إلى التعريف الذي ذكرته في أول هذه الحلقة، أن الحق في ذلك في مسألة غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر، لكن الأحاديث والروايات لا تمدح كل حالات الغيرة ولا تذم كل النساء في مسألة الغيرة. فعندنا حديث عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: غيرة النساء الحسد، والحسد هو أصل الكفر، وأن النساء إذا غرنا غضبنا، وإن غضبنا كفرنا، إلا المسلمات منهن.
إذن هناك استثناء في
نعم بالتأكيد المرأة المسلمة التي أسلمت لله سبحانه وتعالى في كل شؤونها، في عواطفها، في سلوكها، في تصرفاتها.
يعني إذا جاءت الغيرة في محلها فهي واقعا إيمان، وهي حالة إيجابية، هي حالة إنسانية.
في هذا المجال أنه أتى أحد الأشخاص للإمام الصادق عليه السلام فأحسن الثناء على زوجته وذكرها بخير أمام الإمام سلام الله عليه، فقال له الإمام: أغرتها؟ يعني هل استعملت أسلوبا تحاول أن تغار فيه، أي أثرتها؟ قال: لا. قال: فأغيرها. فذهب الرجل وأغار زوجته، أثار عندها هذه الغيرة، فثبتت المرأة. وعندما ثبتت جاء إلى الإمام ليؤكد ثباتها، وقال للإمام: إني أغرتها فثبتت. فالإمام سلام الله عليه مدحها وقالت: هي كما تقول، يعني كما أثنيت عليها. ففي الحقيقة هناك غيرة في موضعها وهناك غيرة في غير موضعها. فيجب على الإنسان المسلم والإنسان المسلمة أن تعرف، أولا تتعرف على مفهوم الغيرة الصحيح، وتتعرف متى يكون هذا المفهوم في غير موضعه. ولذلك يوصينا الإمام علي سلام الله عليه، يوصي ولده الإمام الحسن، وهذه الوصية للجميع، يقول له: إياك والتغاير في غير موضع غيرة، فإنه يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فإن رأيت تعيبا فعجل النكير على الكبير والصغير.
من أحسنتم. إذا لابد من أن يتم التصرف في مسألة الغيرة بشكل هادئ عاقل وموزون، لأن الحسابات الدقيقة فيما تدرسه المرأة أو الرجل من أوضاع أحدهما للآخر، العقلية والنفسية والحياتية والنزوات والأوضاع الذي يعيشونها، فقد يفرض عليهما إذا أردنا مثلا بالنسبة إلى الزوجة، قد يفرض عليها إذا أرادت أن تحتفظ بزوجها أن تترك له بعض حرياته فيما أحله الله، بمعنى أن تهمل في بعض الحالات وتحاسب في الحالات الأخرى، ولكن حسابا خفيفا يشعر فيه الرجل بلهفة الحب بدلا من حالة الحقد، والزوج كذلك بالنسبة إلى زوجته.
طبعا في هناك مسألة نؤكد عليها، أنه تجنب كل من الطرفين إثارة غيرة الطرف الآخر. وبالخصوص إذا اتسم مثلا كل طرف بخصوصيات معينة، مثلا تتسم المرأة بالجمال، الجمال الذي يكون فتنة نعم للآخرين، أو قد يكون الرجل مثلا في موضع يتعامل مع النساء، فعندما يأتي إلى البيت ويذكر مثلا: وجدت فلانة وتكلمت مع فلانة وفلانة جميلة، وهذا مما يثير طبعا غيرة المرأة. وكذلك الرجل لو وجد زوجته تتزين وتتجمل وتخرج، أيضا هذا يثير غيرته. فعلى كل من الطرفين تجنب مواضع إثارة غيرة الطرف
هناك
الآخر.
هناك شيء مهم في العوائل، يعني في بعض العوائل أو بالأحرى أغلب العوائل، أن تغار مثل الزوجة على زوجها من أمه وأخواته وأهله، وهو يغار عليها من أمها وأهلها، وهذه الغيرة قد تسبب مشاكل كثيرة للزوجين ومتاعب في الحياة الزوجية، فكيف يمكن تلافي هذه الغيرة؟
طبعا الآن ذكرنا أن الغيرة يجب أن تكون في موضعها.
نعم.
فالرجل لم يأتي من إنسانا مقطوعا، هكذا خلق، بدون والدين، بدون أخوات، بدون أهل، بدون خصوصيات معينة. كذلك المرأة لها شؤونها التي كانت تهتم بها، ولها أهلها وكل ما يتعلق بها في حياتها الخاصة. فعندما يتزاوج الطرفان وعندما تتم العلاقة الزوجية، فعلى الطرفين الاهتمام والتكامل بين شؤونهما. فالشاب له أهله وأخواته، ولا تعني العلاقة الزوجية قطع الآصرة بين أهله لتكون آصرة جديدة بدل تلك الآصرة، لا، وإنما
خاصة بالزوجة فقط.
نعم. بالإضافة إلى علاقاته بأهله تبقى كما هي، تنشأ علاقة جديدة. كما أن مثلا هناك إنسان له علاقة بشركة معينة ويتم التعاقد مع شركة جديدة، فلا يعني أنه عندما يتعاقد مع شركة جديدة يلغي شؤونه مع الشركة السابقة.
يعني خصوصا في الحياة الأسرية هناك عواطف وروابط وأمور تختلف عن قضايا الشركات
بالتأكيد، ولكن نحن نقول إذا حتى وصلت إلى هذه المرحلة فهناك ملاكات وضوابط يجب أن يعرفها كل من الطرفين، الزوج والزوجة. فمن هذه الأمور التي عليهما أن يتفهما أن هذه العلاقات يجب أن تبقى كما هي، بل بالعكس يجب عليهما أن يهتما كل طرف بشؤون الطرف الآخر. هذا مما يزيد المحبة، ومما يعني أن هذا الاهتمام محبة للطرف أكثر عندما يكون الاهتمام بأهله وعلاقاته وشؤونه.
حسنتم. إذن على الزوجين اللذين يعيشان الغيرة التي قد تكون في أغلب حالاتها منطلقة من عاطفة حب عميق وحرص على الطرف الآخر، أن يعرف كيف يعالجان المشكلة لتكون الحياة الزوجية أكثر انفتاحا وأكثر سعادة وأكثر إنسانية، بدلا من أن يواجهاها بطريقة تسقط الحياة الزوجية وتهدمها على رؤوس الجميع. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم، نستودعكم الله على أمل اللقاء معكم مرة أخرى في الأسبوع القادم، وفي مثل هذا الوقت إن شاء الله نلتمسكم الدعاء، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. من عفى عن الناس في الدنيا عفى الله عنه في الآخرة، وما أحلى العفو عندما تستطيع الانتقام. جاء في كتاب الدرة الباهرة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن أعفى الناس من عفى عند قدرته.
إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بحضراتكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو كيف تكون عادلا؟
من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. من أحب المصطلحات إلى الأمم وإلى الأفراد مصطلح العدل، كلمة العدل يعشقها الجميع حتى الأمم الفاسقة الكافرة تحب هذه الكلمة. طبعا العدالة لها تجليات، التجلي الأول منها أعني التجلي الأول كعدل الحكام والملوك. هناك مثل يقال الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم، هكذا ينقل. ولهذا الكثيرون ممن حكموا الأرض ممن هكذا أنصف الرعية إجمالا طالت حكوماتهم. إذن العادل في الحكم هذا هو أول عدل يراد، طبعا عدل الأنبياء والمرسلين مفروغ منه. كلامنا في عدل البشر من بركات عدل الحاكم أن الرعية تصلح. لماذا الرعية تتجاوز تتمرد؟ لأنها تطالب بالعدل، فإذا لم تجد تسلك طريقا آخر. إذن الرعية تصلح بالعدل. ما هي علامات العدل؟ كلامنا في روايات أهل البيت عليهم السلام. وتصدى أمير المؤمنين لهذا المفهوم كونه كان مبتلا، الإمام الوحيد الذي حكم في الأمة هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الإمام المجتبى شطرا من عمره في دائرة ضيقة، الحكم الذي نعم صدر في حياة الأئمة عليهم السلام بعد النبي هي حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الإمام عندما يصل إلى العادل وهو الخبير بذلك يقول لين في حازم. اللين والحازم بحسب الظاهر متنافران، اللين ليس بحازم والحازم ليس بلين، ولكن المطلوب الجمع بينهما. هذا المعنى مطلوب أيضا في الحياة الأسرية، بعض الآباء في الحياة الزوجية في الحياة الأسرية يتحول إلى منفق، يتبجح، يقول أنا سخي مع أولادي، ولكن أي سخاء مع عدم الحزم؟ بماله يشتري جهازا لولده يرتكب به المنكر ولا حق له في الاعتراض، أي أب هذا؟ يعني هذا من مواقف القيامة، يفاجأ الإنسان بذنب لم يرتكبه، رواية نقلناها قديما، يؤتى بالإنسان بقارورة صغيرة شبه المحجمة، يقال هذا سهمك من دم فلان، فلان قتل لك سهم في دمه، يقول يا رب وأي قتل، أنا لا أعلم القاتل، ما قتلت أحدا، يقال أنت الشريك في دمه، لما قلت كلاما باطلا، هذا الكلام تفاعل وتفاعل وأدى إلى مقتل بريء، أنت الشريك في دمه. أقول قياسا صحيحا، يأتي الإنسان يوم القيامة يقول أنت شريك في النظرة المحرمة، في العلاقة المحرمة، يقول يا رب وأي علاقة لزوجة مؤمنة، أي علاقة محرمة، يقال أنت بمالك مكنت ولدك على شيء، بذلك الشيء نظر إلى حرام، أنت الشريك في ذلك. إذن أمير المؤمنين عليه السلام يدعونا للجمع بين اللين والحزم، واستقصاء في عادل، لعل المراد هنا بالاستقصاء المحاسبة، يعني الإنسان يسأل عن كل شيء، يستقصي، يقولون فلان يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، يستقصي، ولكن في عادل، وإفضال في قصد. مشكلتنا نحن بعض الأوقات هكذا نرى السخي المفضال هو الذي يعطي ماله كلما طلب منه، هذا ليس من المنطق أبدا، السخي الكريم الجواد يضع ماله حيث يرضي رب العالمين. إذن كن مفضالا، كن كريما سخيا، ولكن في قصد. من جمع هذه الأمور يسمى عادلا، كلامنا في العدالة، هكذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. في حديث آخر قلنا العدالة نعرفها من أئمة العدل، الفضائل أربعة أجناس، من جمع الأجناس الأربع صار من أهل الفضائل، أحدهما الحكمة، وقوامها في الفكرة، أين تضع الحكمة؟ في الفكرة، أن تفكر تفكيرا حكيما. وهنا أخواني بين قوسين، كثير من المصائب وكثير من البركات تبدأ بالفكرة، إنسان جالس في منزله يأتي في باله يزور فلان، فلان فاسق، يذهب إلى منزله فيدله على طريق الفساد والإفساد، فكرة إن قدحت عملت بها إلى أين؟ والعكس هو الصحيح، تزور عالما مؤمنا، نعم يدلك على خير. إذن سأل الله عز وجل أن يبارك في فكرك، المشاريع تبدأ بالفكرة. اصطلاح جديد هذه الأيام يسمى بغرفة التفكير، اجتماع غير رسمي بين رئيس العمل الموظفين، يقولون نفكر معا، التفكير، وأنا أقترح هذا المعنى يطبق في منازلنا، أنت مع الزوجة، نعم قل لها نجلس معا نفكر في أمر الأولاد، هذا يصلحهم، ما حال ولدي فلان، ما سلبية فلان أو فلانة، نحن قلما جلسنا هكذا مجلس، نعم نجتمع لتربية المال وزيادة المال، أما التفكير في أمر من يعنينا أمره قليل. والثاني العفة، الفضيلة الثانية العفة، وقوامها في الشهوة، أين نحتاج العفة؟ في الشهوة، غير البالغ لا شهوة له، لا يحتاج إلى العفة، بمجرد أن يبلغ يحتاج إلى هذا العنصر، وخاصة مع الخلوة مع الأجنبية مثلا. والثالث القوة وقوامها في الغضب. الإنسان عندما يغضب لابد أن يتحكم في قوته. وأخيرا الشاهد والرابع العادل، أن تكون عادلا. إذن كن حكيما، كن عفيفا، كن قويا، وكن عادلا. وقوامه أين؟ الآن الحكمة في الفكر، العفة في الشهوة، القوة في الغضب. يقول العادل وقوامه في اعتدال قوى النفس. أنا كذا أفهم من الرواية عن أمير المؤمنين، العدالة تنظم الباطن. تريد أن تفكر كن عادلا، تريد أن تشتهي كن عادلا، تريد أن تغضب كن عادلا، تريد أن تحكم كن عادلا. قوى النفس كلها تنتظم بالعدالة. رواية أخيرة في هذا المقام، أمير المؤمنين في وصيته لولده، الوصية عادة قبيل الارتحال من هذا الوجود، يوصي ولده المجتبى عليه السلام بأمرين ونحن نمتثل لوصيته. أولا بالصلاة في عند وقتها. الصلاة أمر مستقل والوقت أمر مستقل آخر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والثاني والعادل في الرضا والغضب. إذا أحب الإنسان أحدا أعمى بصره، الحب والبغض يعمي ويصم. حاول أن تكون عادلا إذا رضيت أو إذا غضبت. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، بارك لنا فيما رزقتنا، قنا شر ما قضيت لنا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. نسألكم الدعاء.
ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ ظلام الليل هذا أم ضباب، أم الظمآن يخدعه السراب؟ أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب فيبدو الذئب كالحمل الوديع فيبدو الذئب كالحمل الوديع ويبدو كالحمام بها الغراب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ففيها ما يلذ العيش منه وفيها ما يحار به اللباب كفانا نغرق الأيام أترا فقد مرت كما مر السحاب تراب أنت قد سواك ربك فحاذر يوم يحضنك التراب تزود للرحيل فإن زادا تزود للرحيل فإن زادا.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا يتنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم
مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر،
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني. واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويا لسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
نور تألق في سماء النبوة وتوهج في درب مجراتها فكان نجمها الأزهر، هوت إليه الأفئدة فاستنطق فيها ربوع الفن والإبداع لتتفجر منها عيون الشعر وقوافيه. النجم الأزهر، برنامج في حلقات يسير في ركب السيرة النبوية ويجتني بعضا من قوافي الوجد التي قيلت فيها.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في رحلة جديدة في رحاب القافية، نسر فيها بهدي من النجم الأزهر، فها هي مكة المكرمة على موعد مع فجرها، وحيث انعتاقها من أرجاس الشرك وأوثانه. وعاد أبو سفيان بن حرب إلى مكة يحمل إلى مشركيها أنباء هزيمتهم المحتومة أمام زحف المسلمين، وغدا يثبت من عزائم من تنادوا لحمل السيف، لما لا؟ وما شهدته عيناه من جموع المسلمين ومن عزمهم الهادر وهم يحفون بنبيهم المصطفى صلى الله عليه وآله قد ألقى الرعب في فؤاده وجعله يدرك أن مواجهة هذا الجيش تعني الانتحار. الشاعر الذبياني يقف عند تخوم مكة رانيا إلى جيش الفتح ليقول:
هدر الجحفل الفخور بدرب الله يستل عاصفا ورعودا، وعلى مكة بسيف مضاء هل بالحق شرعة وحدودا. أي جيش هذا؟ وأن لجيش غيره أن يزعزع البيدا. فالنبي العظيم في فسحة الوادي يجر اللظى قوى وحديدا، وبنبل يستعرض الصحبة كيما يتجلى عزم تبدى وطيدا. وعلى مكة مشى الكل دفقا يطلق العزم أروعيا شديدا، والأناشيد في المدى الحالم المشتاق لحن أبقى الهوى رعديدا.
يا لتلك اللحظات، ويا لقلبك يا نبي الله وحبيبه، ها أنت ذا تدنو من لقاء طالما وعدك ربك به، وهو ذا يتجلى، وها هي ذي ساعة نصرك المؤزر تلوح. أما مكة الشريفة فهي تتوثب متلهفة لساعة اللقاء بك ولكفك الطاهرة تمتد لتنحي ما علق بها من أذى الكفر وأدرانه. ويواصل الشاعر الذبياني نسج قوافيه فيقول:
يا للحن الله الله فيه فجر المجد واستقل الحميدا، يا رحابا بمكة أمك الطهر فساوى في الغاصبين العبيدا، هبط الحق هادرا فاستظل النفح واستمرئ الوجود وجودا، واكتبي للمدى البعيد نشيدا من ثراك ولقنيه القصيدا. خصك الله بالنبي وأعلى بين كفيه تاجك المعقودا، أين من قاتلوا ببدر وفي الخندق من أشعلوا المهب الكؤودا، أين من عرضوا ومن لفقوا الإفك ومن نظموا الفساد ردودا. عف صدر النبي عنهم وألوى عنهم العفو قاتما منكودا.
وأزفت ساعة الحق وسطوع نوره، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله يقف وجها لوجه أمام أولئك الذين ساموه طول سنين وسنين صنوف الأذى والغدر والكيد، من دون أن يراعوا فيه لا حق رحم ولا جوار، لا ولا حتى حق المروءة وتقاليدها. ها هم يقفون أمامه يترقبون حكمه الفصل فيهم. الشاعر سعيد عسيلي في ملحمته مولد النور يصور ذلك اللقاء فيقول:
والآن ماذا قد تروني فاعلا فيكم، وما ظن الجهول الجائر؟ قالوا: أخ حر كريم صادق، والحكم منك غدا بعدل وافر. فأجابهم: إني أقول كمثل ما قد قال يوسف بعد ظلم ضائري، كلا فلا تثريب يغفر ربكم لكم الذنوب ونعم قدر الغافرين. بل أنتم الطلقاء بعد مكائد نصبت ورد الله كيد الخاسرين. وبلال أذن بعد ذاك وصوته كالرعد يقصف في الغمام الماطر: الله أكبر. ثم أحمد عبده وهو الرسول ورحمة للقاصر.
ويتوجه بصر المصطفى صلى الله عليه وآله إلى البيت العتيق وقواعده التي رفعها من قبل جده إبراهيم الخليل عليه السلام. لقد حانت ساعة تطهير الكعبة مما عكر جلالها وبهاءها، أصنام الجاهلية وأوثانها. الشاعر الذبياني يرهف سمعه لهمس التاريخ فيقول:
دخل الكعبة النبي، ولما شاهدت عينه هناك الرسوما: هذه النصب حطموها، أشار الطهر، واستنزلوا المدى المحتوما فوقها. فانتضى المضاء حساما وهما فيه عاصفا محموما في الزوايا وعند كل جدار، سبح الله وانتضت تحطيما. قدرا يزهق الضلالة ويعلي للورى والشعوب دربا قويما. فإذا الصلد والجمود غبارا تحت أسياف من أحب العظيما، وإذا الباطل الزهوق زهوقا، وإذا موكب الفجور سقيما.
وتزهو مكة بحبيبها الذي طال نأيه عنها، وهو اليوم يسطر كل عظيم من معاني الخلق السامي ليملك القلوب ويداعب شغافها دون استئذان، فيغدو مثابة للجموع التي جاءت تقدم بيعتها وولاءها. ويواصل الشاعر الذبياني سكب قوافيه فيقول:
عاد يدعو على الصفا من به الأمس تناء، ويبعث التكريم لإله خف العتاة إليه يستظلون صفوه والنعيم. وتنادت قريش والعرب للطهر تهادي النبي نطقا حكيما. فإذا الناس موكب يسجل الحمد ويهدي قصيده المنظومة، وإذا السيد الرسول حنان يغمر الكون شيخه والفطيمة، وإذا ناصروه في الفتح صحب جاوزوا الرزء والأسى والتخومة.
وتنتفض بقية من الكفر ومن عسكر شركه، فتلك هي قبيلة هوازن مع أحلافها ترفض أن تسلم زمام أمرها لصوت الحق والإيمان، وإذ بها تشرع في تحضير جمهورها.